الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن تكرمنا بقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا فيه من الفائزين. أيها المباركون، مع واحدة من أمهات المؤمنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن جميعا، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. حفصة يقول عنها الإمام الذهبي في السير: الستر الرفيع، بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس ابن حذافة السهمي أحد المهاجرين في سنة 3 من الهجرة. حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أمها زينب بنت مضعون، أخت عثمان بن مضعون، وكانت قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عند خنيس بن حذافة كما مر، وهذا ممن شهد بدرا رضي الله عنه، مات بالمدينة. تأيمت رضي الله تعالى عنها وأرضها شابة، وكانت في 18 من عمرها رضي الله عنها وأرضاها، لما انقضت عدتها يذكر أبوها عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة. وانظروا إلى الأب كيف يختار لابنته لموليته الأكفاء من الناس. واليوم قد لا يفعل ذلك العقلاء، والسبب يخشون من حديث الناس عنهم أنهم يعرضون مولياتهم على الأكفاء من الرجال، لكن فعلها من هو خير. هذا عمر رضي الله عنه يلقى عثمان بن عفان رضي الله عنه فيعرض عليه حفصة، يقول له: إن شئت أنكحتك حفصة، أزوجك حفصة. قال له عثمان رضي الله عنه: سأنظر في ذلك. فلبث عثمان رضي الله عنه ليالي فلقي عمر فقال: ما أريد أن أتزوج يوم هذا. هذا بعد وفاة زوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. قال عمر بعد أن رد عليه، وانظروا لم يكلم أبا بكر حتى رد عليه عثمان رضي الله عنهم جميعا، فلقي عمر رضي الله عنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت، يقول له عمر: إن شئت أنكحتك حفصة، فلم يرجع إلي شيئا، ما رد علي، فكنت أوجد عليه مني على عثمان يعني أكثر غضبا. فلبث ليالي عدة فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: فأنكحتها إياه، فلقيه أبو بكر بعد ذلك فقال لعمر: انظروا إلى أهل الصدق، انظروا إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. قال له: لعلك وجدت علي، يعني غضبت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال: نعم، صدقه فصدق. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا، يعني لم أرد إليك الجواب حين عرضتها علي، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني ينوي الزواج بها، ينوي خطبتها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم، ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إذا سمع منا أحد خبرا أن يكون صاحب سر، وألا يكون مذياعا للكلام. يقول له أبو بكر رضي الله عنه: ولو تركها لنكحتها لتزوجتها. حديث رواه البخاري. فانظروا إلى ما كان يقع بين الصحابة رضوان الله عليهم. حفصة رضي الله عنها ذكر في مولدها عدة أقوال، قيل بأنها ولدت قبل المبعث بخمس سنين، وعلى هذا يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها ولها 20 سنة، هي أكبر من أخيها عبد الله بن عمر، ذكر بعض أهل السير ب6 سنين. أخرج ابن سعد في طبقاته عن ابن عمر قال أبو عبيدة: سنة 2 من الهجرة، وقال غيره: سنة 3 من الهجرة. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وروى عنها أخوها عبد الله، وكثير رووا عنها. أما قصة طلاقها، وقبل ذلك ما يتناقل من أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول: كان جالسا مع بعض أصحابي، ضحك قليلا ثم بكى، فسأله من حضر، فقال: كنا في الجاهلية نصنع صنما من العجوة فنعبده ثم نأكل، وهذا سبب ضحكي. أما بكائي فلأنه كانت لي ابنة فأردت وأدها، فأخذتها معي وحفرت لها حفرة فصارت تنفض التراب عن لحيتي فدفنتها حية. هذا كان موجودا، عبادة الأصنام ووأد البنات كان موجودا في بعض قبائل العرب، لكن لم يثبت هذا عن عمر. وليس معناه، فقد كان عمر رضي الله عنه في الإشراق لكن لا ينسب إليه، لم ترد في كتب السنة ولا الحديث ولا كتب الآثار والتاريخ، ولكن لعمر رضي الله عنه أعداء من الرافضة الحاقدين، فلا ينقل مثل هذا. ولا يعني أن عمر مبرأ في جاهليته أنه كان مشركا أو كذا، فنتنبه لهذا الأمر. نعود إلى حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا عندما تقرأ في أحوال وسير الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء تعلم علم يقين أنهم ليسوا معصومين، بشر من البشر، لكن لهم من الفضل والمكانة، لهم من الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، ترضى الله عنهم واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بشر من البشر، يقع منهم ما يقع، ولكنهم أول الناس عودة وأوبة، وأكثر الناس تقوى وخشية من الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم جميعا. ولذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة حدثت عروة بن الزبير، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه. وانظروا ما جبل الله عليه النساء، ومنهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة، أغرتي؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك، يعني لا يغار على مثلك يا رسول الله سيد البشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. واختلف في أسلم بأسلم وأسلم، والراجح والله تعالى أعلم أسلم، أسلم من وسوسته يحفظه الله تبارك وتعالى. أما البقية فإنهم عرضة لأن يغزوهم الشيطان، إذا مسهم طائفة من تذكروا فإذا هم مبصرون. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء بشر من البشر، ولذا حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه ذلك، صحح الحديث كثير من أهل العلم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، الحديث صححه الإمام الألباني في السلسلة. ولكن انظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى، كم من محن تكون فيها منح من الله تبارك وتعالى. فانظروا هذه التطليقة لحفصة، قد يظن ظان أن فيها كذا وكذا وكذا، لكن نسمع. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أمر أن يراجعها، أمر، جاءه أمر من الله تبارك وتعالى أن يراجعها فراجعها. بل جاء في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال لي جبريل عليه السلام: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. الحديث حسنه الألباني رحمه الله. انظروا إلى هذه الصفات العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل راجعها، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها صوامة كثيرة الصيام، قوامة كثيرة القيام، وشهادة لها بأنها من أهل الجنة، وإنها زوجتك في الجنة، فهنيئا. رضي الله عن حفصة وأرضاها. وأيضا علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. إذا قرأنا في بعض السير، ما كل ما في السيرة صحيح، نقرأ ونحفظ ألسنتنا أن نتحدث بشيء فيه قدح لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة عامة. وقد مر معنا: لا تسبوا أصحابي، يحفظ الواحد منا لسانه، احذر أن يكون أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لك يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، بل نحبهم ونجلهم ونحترمهم ونترضى عنهم ونعرف لهم سابقتهم ونعرف لهم فضلهم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن جميعا، ولكن نعرف أنهم بشر من البشر، وقد أنزل الله عز وجل آيات في ذلك، لكن علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. حفصة رضي الله عنها راجعها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم بأمر من الله تبارك وتعالى، بأمر من الله تبارك وتعالى. وهي كانت كغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مشهورة بالغيرة، والغيرة في المرأة أمر جبلي مطبوعة عليه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنس بلغ صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أن حفصة قالت: صفية بنت يهودي، فبكت، بكت صفية. وفي رواية أخرى أنها طلبت جملا لتركبه لحفصة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت له: قالت لي حفصة إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى تطهيب الخاطر، وانظروا إلى معرفة ما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده عليه الصلاة والسلام. قال لها: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. انظروا انظروا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تبكي فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من سلالة أنبياء صفية رضي الله عنها، وهي تحت نبي تحت محمد صلى الله عليه وسلم زوجة له عليه الصلاة سيد البشر. ثم قال تلك الجملة الحانية المباركة لحفصة رضي الله عنها، قال لها اتق الله يا حفصة، وصاها بالتقوى. فانظروا عندما يكون الوصية بالتقوى لا بالتعنيف ولا بالكلام الجارح، ما أحوجنا إلى ذلك والله أيها المباركون. فهذه حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قلت لكم ورد كثير في السير قصة المغافير وورد كذا وكذا، فعلينا أن نتنبه حتى لا نقع في أحد. ومن هو ذلكم الأحد؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وأيضا ورد في كتب التفسير في قول الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الآيات. وقبل ذلك من الآيات عرف بعضه وأعرض عن بعض، يتنبه إلى ما صح ويحمل على أحسن الأوجه والاحتمالات. لماذا؟ لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن. من خصائص حفصة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها كانت تكتب متعلمة للكتابة، وهذا نادر بين النساء في تلك الحقبة في ذلكم الزمن. وقبل ذلك كان أبوها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني الشفاء بنت عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ فكانت تكتب حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حفصة رضي الله عنها تلزم بيتها، لا تخرج منه إلا لحاجة رضي الله عنها. ولذا لما أرادت عائشة رضي الله عنها الخروج إلى البصرة همت حفصة رضي الله عنها أن تخرج معها بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، إلا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حال بينها وبين الخروج. من مناقبها ومما اشتهر عنها أنها كانت بليغة فصيحة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت حارسة للقرآن. وضع عندها المصحف وطلب منها بعد ذلك، كانت من فقيهات الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. ولذا لما أتاها عبد الله بن عمر وطلب منها أن تقعد فقعدت، وبعثت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت لها إن عبد الله حال بيني وبين الخروج. فقالت يغفر الله لعبد الله. روت رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبيها، روت 60 حديثا. اعتمد عثمان رضي الله عنه على الصحائف، صحائف القرآن الكريم التي كانت موجودة عندها رضي الله عنها في كتابة مصحف للأمصار، مصاحف الأمصار. توفيت رضي الله عنها وأرضاها في شعبان، قيل سنة 45 وقيل غير ذلك. فرضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. فما أحوجنا أيها المباركون إلى أن نقرأ في سير الصالحات والصالحين من الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم ونهج نهجهم وسار على دربهم ولا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن تكرمنا بقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا فيه من الفائزين. أيها المباركون، مع واحدة من أمهات المؤمنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن جميعا، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. حفصة يقول عنها الإمام الذهبي في السير: الستر الرفيع، بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس ابن حذافة السهمي أحد المهاجرين في سنة 3 من الهجرة. حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أمها زينب بنت مضعون، أخت عثمان بن مضعون، وكانت قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عند خنيس بن حذافة كما مر، وهذا ممن شهد بدرا رضي الله عنه. مات بالمدينة، تأيمت رضي الله تعالى عنها وأرضها شابة، وكانت في 18 من عمرها رضي الله عنها وأرضاها. لما انقضت عدتها يذكر أبوها عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة. وانظروا إلى الأب كيف يختار لابنته لموليته الأكفاء من الناس. واليوم قد لا يفعل ذلك العقلاء، والسبب يخشون من حديث الناس عنهم أنهم يعرضون مولياتهم على الأكفاء من الرجال، لكن فعلها من هو خير. هذا عمر رضي الله عنه يلقى عثمان بن عفان رضي الله عنه فيعرض عليه حفصة، يقول له: إن شئت أنكحتك حفصة، أزوجك حفصة. قال له عثمان رضي الله عنه: سأنظر في ذلك. فلبث عثمان رضي الله عنه ليالي فلقي عمر فقال: ما أريد أن أتزوج يوم هذا. هذا بعد وفاة زوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. قال عمر بعد أن رد عليه، وانظروا لم يكلم أبا بكر حتى رد عليه عثمان رضي الله عنهم جميعا، فلقي عمر رضي الله عنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت، يقول له عمر: إن شئت أنكحتك حفصة. فلم يرجع إلي شيئا، ما رد علي، فكنت أوجد عليه مني على عثمان يعني أكثر غضبا. فلبث ليالي عدة فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: فأنكحتها إياه. فلقيه أبو بكر بعد ذلك فقال لعمر: انظروا إلى أهل الصدق، انظروا إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. قال له: لعلك وجدت علي، يعني غضبت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال: نعم، صدقه فصدق. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا، يعني لم أرد إليك الجواب حين عرضتها علي، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني ينوي الزواج بها، ينوي خطبتها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم، ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إذا سمع منا أحد خبرا أن يكون صاحب سر، وألا يكون مذياعا للكلام. يقول له أبو بكر رضي الله عنه: ولو تركها لنكحتها لتزوجتها. حديث رواه البخاري. فانظروا إلى ما كان يقع بين الصحابة رضوان الله عليهم. حفصة رضي الله عنها ذكر في مولدها عدة أقوال، قيل بأنها ولدت قبل المبعث بخمس سنين، وعلى هذا يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها ولها 20 سنة، هي أكبر من أخيها عبد الله بن عمر، ذكر بعض أهل السير 6 سنين. أخرج ابن سعد في طبقاته عن ابن عمر قال أبو عبيدة 2 سنة من الهجرة، وقال غيره 3 سنين من الهجرة، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وروى عنها أخوها عبد الله، وكثير رووا عنها. أما قصة طلاقها، وقبل ذلك ما يتناقل من أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول كان جالسا مع بعض أصحابه، ضحك قليلا ثم بكى، فسأله من حضر فقال كنا في الجاهلية نصنع صنما من العجوة فنعبده ثم نأكل ثم نأكله، وهذا سبب ضحكي. أما بكائي فلأنه كانت لي ابنة فأردت وأدها فأخذتها معي وحفرت له حفرة فصارت تنفض التراب عن لحيتي فدفنتها حية. هذا كان موجودا، عبادة الأصنام ووأد البنات كان موجودا في بعض قبائل العرب، لكن لم يثبت هذا عن عمر، وليس معناه، فقد كان عمر رضي الله عنه في الإشراق لكن لا ينسب إليه، لم ترد في كتب السنة ولا الحديث ولا كتب الآثار والتاريخ، ولكن لعمر رضي الله عنه أعداء من الرافضة الحاقدين، فلا ينقل مثل هذا. ولا يعني أن عمر مبرأ في جاهليته أنه كان مشركا أو كذا، فنتنبه لهذا الأمر. نعود إلى حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا عندما تقرأ في أحوال وسير الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء تعلم علم يقين أنهم ليسوا معصومين، بشر من البشر، لكن لهم من الفضل والمكانة، لهم من الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، ترضى الله عنهم واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بشر من البشر، يقع منهم ما يقع، ولكنهم أول الناس عودة وأوبة، وأكثر الناس تقوى وخشية من الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم جميعا. ولذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة حدثت عروة بن الزبير، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت فغرت عليه، وانظروا ما جبل الله عليه النساء، ومنهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك، يعني لا يغار على مثلك يا رسول الله سيد البشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. واختلف في أسلم بأسلم وأسلم، والراجح والله تعالى أعلم أسلم، أسلم من وسوسته يحفظه الله تبارك وتعالى. أما البقية فإنهم عرضة لأن يغزوهم الشيطان، إذا مسهم طائفة من تذكروا فإذا هم مبصرون. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء بشر من البشر، ولذا حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه ذلك، صحح الحديث كثير من أهل العلم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، الحديث صححه الإمام الألباني في السلسلة. ولكن انظروا إلى فضل الله تبارك وتعالى، كم من محن تكون فيها منح من الله تبارك وتعالى. فانظروا هذه التطليقة لحفصة، قد يظن ظان أن فيها كذا وكذا وكذا، لكن نسمع. جاء عن أنس رضي الله عنه قال لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أمر أن يراجعها، أمر جاءه أمر من الله تبارك وتعالى أن يراجعها فراجعها. بل جاء في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال لي جبريل عليه السلام راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. الحديث حسنه الألباني رحمه الله. انظروا إلى هذه الصفات العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل راجعها، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها صوامة كثيرة الصيام، قوامة كثيرة القيام، وشهادة لها بأنها من أهل الجنة، وإنها زوجتك في الجنة، فهنيئا. رضي الله عن حفصة وأرضاها. وأيضا علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. إذا قرأنا في بعض السير، ما كل ما في السيرة صحيح، نقرأ ونحفظ ألسنتنا أن نتحدث بشيء فيه قدح لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة عامة، وقد مر معنا لا تسبوا أصحابي، يحفظ الواحد منا لسانه، احذر أن يكون أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لك يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، بل نحبهم ونجلهم ونحترمهم ونترضى عنهم ونعرف لهم سابقتهم ونعرف لهم فضلهم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن جميعا، ولكن نعرف أنهم بشر من البشر، وقد أنزل الله عز وجل آيات في ذلك، لكن علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. حفصة رضي الله عنها راجعها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم بأمر من الله تبارك وتعالى، بأمر من الله تبارك وتعالى، وهي كانت كغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة بالغيرة، والغيرة في المرأة أمر جبلي مطبوعة عليه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنس بلغ صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أن حفصة قالت صفية بنت يهودي، فبكت، بكت صفية. وفي رواية أخرى أنها طلبت جملا لتركبه لحفصة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ فقالت له، قالت لي حفصة إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى تطهيب الخاطر، وانظروا إلى معرفة ما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده عليه الصلاة والسلام. قال لها إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال اتق الله يا حفصة. انظروا، انظروا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تبكي، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من سلالة أنبياء صفية رضي الله عنها، وهي تحت نبي، تحت محمد صلى الله عليه وسلم زوجة له عليه الصلاة، سيد البشر. ثم قال تلك الجملة الحانية المباركة لحفصة رضي الله عنها، قال لها اتق الله يا حفصة، وصاها بالتقوى. فانظروا عندما يكون الوصية بالتقوى، لا بالتعنيف ولا بالكلام الجارح، ما أحوجنا إلى ذلك والله أيها المباركون. فهذه حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قلت لكم ورد كثير في السير قصة المغافير وورد كذا وكذا، فعلينا أن نتنبه، نتنبه حتى لا نقع في أحد. ومن هو ذلكم الأحد؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وأيضا ورد في كتب التفسير في قول الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الآيات. وقبل ذلك من الآيات عرف بعضه وأعرض عن بعض، يتنبه إلى ما صح ويحمل على أحسن الأوجه والاحتمالات. لماذا؟ لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن. من خصائص حفصة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها كانت تكتب متعلمة للكتابة، وهذا نادر بين النساء في تلك الحقبة في ذلكم الزمن. وقبل ذلك كان أبوها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني الشفاء بنت عبد الله، قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ فكانت تكتب حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حفصة رضي الله عنها تلزم بيتها، لا تخرج منه إلا لحاجة رضي الله عنها. ولذا لما أرادت عائشة رضي الله عنها الخروج إلى البصرة همت حفصة رضي الله عنها أن تخرج معها بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، إلا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حال بينها وبين الخروج من مناقبها، ومما اشتهر عنها أنها كانت بليغة فصيحة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت حارسة للقرآن، وضع عندها المصحف وطلب منها بعد ذلك، كانت من فقيهات الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. ولذا لما أتاها عبد الله بن عمر وطلب منها أن تقعد فقعدت، وبعثت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت لها: إن عبد الله حال بيني وبين الخروج. فقالت: يغفر الله لعبد الله. روت رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبيها، روت 60 حديثا، اعتمد عثمان رضي الله عنه على الصحائف، صحائف القرآن الكريم التي كانت موجودة عندها رضي الله عنها في كتابة مصحف للأمصار، مصاحف الأمصار. توفيت رضي الله عنها وأرضاها في شعبان، قيل سنة 45 وقيل غير ذلك، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. فما أحوجنا أيها المباركون إلى أن نقرأ في سير الصالحات والصالحين من الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم ونهج نهجهم وسار على دربهم ولا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.